بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرا ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الأول من إنجيل القديس لوقا الإصحاح العاشر الآية 38. وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. والجزء الثاني من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 11. وكان إنسان مريضا وهو لعاذر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هوذا الذي تحبه مريض؟ فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. فلما سمع إنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. والجزء الأخير من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 12. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوتي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة وانتم طيبين. بكرة يبتدي أسبوع الألام، سبت العازر. وفي الحقيقة الموضوع اللي شغلني السنة دي في أسبوع الألام هو شخصيات ذكرت في أسبوع الألام، أو شخصيات قريبة من صليب المسيح. البعض من هذه الشخصيات محب للمسيح، والبعض آخر كان يضمر للمسيح شر. الصبح في القداس اتكلمت عن شخصية من النوع الثاني ممن يضمرون للمسيح شرا، وكانت شخصية هيرودس. دلوقتي نتكلم عن جانب آخر، شخصيات كانت لها صلة بالسيد المسيح في أثناء أسبوع الألام وفي أحداثه، لكن كانت من الشخصيات المحبة للسيد المسيح اللي كان يجد السيد المسيح فيها راحتها. هي أسرة موجودة في بيت عنيا مكونة من ثلاث أفراد: مرثا ومريم ولعازر. لكن في الحقيقة الحديث مش هيتسع إن أنا أتكلم عن الثلاثة، زي ما الوقت بقى يكفي قد نكتفي بمريم، قد ندخل على مرثا على حسب الوقت. يعني هذه العائلة يا أحبائي كانت عائلة محبة جدا للسيد المسيح، وكان السيد المسيح يجد راحته في هذه العائلة. علشان كده هنسمع طوال أسبوع الآلام أنه كان المقر بتاع السيد المسيح طوال هذا الأسبوع في بيت عنيا، في بيت مرثا ومريم ولعازر. السيد المسيح هيدخل يوم الحد أورشليم، والموضوع ده هيصير حقد الكهنة بالزيادة. فهنجد السيد المسيح طوال أسبوع الآلام كان يقضي النهار في الهيكل، يوم الحد ويوم الاثنين والثلاث، الأربع استثناء، والخميس له أحداثه الخاصة. كان يقضي اليوم كله في الهيكل، لكن كان في نهاية اليوم كان يترك الهيكل بالنفوس الحاقدة عليه، النفوس اللي بتضمر ليه شر، وكان يروح يستقر يرتاح يقضي الليل في بيت عنيا، حيث هذه العائلة المحبوبة لقلب المسيح. فإن كان السيد المسيح سبق وقال إن للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند نضراسه، ففي أسبوع الألام الثعالب لها راحة في شخص هيرودس، وتحقق مقاصدهم من جهة شخص المسيح. طيور السماء كانت لها أوقار أيضا، طيور ترمز للكبرية، فدول ممثلين بالكتبة والفارسيون، وتحقق مقاصدهم وتخلصوا من المسيح بحسب فكرهم في هذا الأسبوع. فلم يجد المسيح راحة وسط هؤلاء، لكن ابن الإنسان وجد راحته في بيت عنيا في وسط هذه العائلة المحبة للسيد المسيح. طبعا يا أحبائي شيء يفرح قلب المسيح جدا أن تبقى فيه عيلة، بيت بالكامل، البيت ده يحب المسيح والمسيح يرتاح في هذا البيت. إن كانت مرثا تمثل الخدمة فمريم تمثل العبادة، ولعازر يمثل حياة الشركة لأن العازر ده كان في حضن المسيح. إن كانت مرثا تمثل الرجاء، لأن السيد المسيح عند قبر العازر قال لها سيقوم أخوك، قالت له أنا أعلم أنه سيقوم في اليوم الأخير. فمريم تمثل المحبة اللي كانت بتجلس عند قدمي المسيح، ولعازر يمثل حياة الإيمان اللي بيها ننتقل من الموت للحياة. ده من جهة العيلة ديت. من جهة المسكن بتاعهم، العيلة دي كانت بتسكن في حتة اسمها بيت عنيا، وبيت عنيا ديت موجودة شرق مدينة أورشليم عند منحدر جبل الزيتون. والقرية بتاعت بيت عنيا دي كانت قرية محببة لقلب المسيح، كان له ارتباط قوي بيها، لدرجة انه السيد المسيح ودع الارض وصعد لمجده من بيت عنيا لما اخذ تلامذته خارج اورشليم، وعند بيت عنيا انفرد عنهم وباركهم واصعد يسوع الى السماء. فهذه القرية ليها مكانة خاصة في قلب المسيح. لو حبينا ندخل جوه العيلة ديت باكثر تفصيل، زي ما قلنا العيلة مكونة من ثلاث افراد، مرثا ومريم ولعازر. واضح من الأحداث اللي ذكرت في الكتاب المقدس أن مرثا كانت أكبرهم سنا، لأنه إنجيل القديس لوقا يقول فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها. ده دليل أن كانت هي الكبير، ما يتقال لقب بيتها دي ما تقلتش على مريم ولا على لعازر، فدليل أن مرثا كانت هي الكبيرة فيه. أيضا يكمل القديس لوقا يقول وكانت لهذه أخت تدعى مريم، ده يؤكد أن دي كبير، مرثا دي هي الكبيرة. فدي أول ملحوظة نعرفها من العيلة ديت، أن مرثا أكبرهم سنا، واحتمال كبير تكون مريم الأقل منها والعازر أصغر واحد احتمال، لكن بالتأكيد مرثا هي الكبيرة. الأمر الثاني اللي نعرفه كصورة إجمالية عن هذه العائلة أن كانت عيلة غنية، وعرفنا الموضوع ده من أكثر من حاجة، أربع حاجات. الحاجة الأولانية الطيب اللي مريم سكبته على السيد المسيح، طيب قدروا يهوذا ب 300 دينار، الدينار ده أجرة العامل في اليوم، يبقى ثمن الطيب دوت أجرة عامل في سنة تقريبا. يعني تصور بقى العامل ياخد في السنة قد إيه النهاردة مثلا، تقدر تقدر قيمة الطيب اللي مريم سكبته على المسيح، ده دليل إن كانت العيلة دي عيلة غنية. الأمر الثاني إن العيلة دي كانت تستضيف السيد المسيح وتلامذته، فطبعا علشان تعمل عزومة للمسيح وتلامذته وما يمنعش ان برضو بعض من اتباعه يروح يحضروا الوليمة، عملوا له اكتر من مرة وليمة في البيت عندهم، ده دليل ان العيلة دي كانت عيلة غنية. الامر الثالث اللي يؤكد هذا انها كانت عيلة غنية وعيلة ذات شأن في بيت عنيا، انه لما مات لعازر كان كتير من اليهود رحين يعزوهم في البيت، ده دليل ان العيلة دي عيلة معروفة في القرية، لو ناس على قد حالهم اللي حيروح يعزوهم واحد اتنين، لكن زي ما ذكر في معجزة إقامة لعازر انه كتير من اليهود كانوا بيعزوهم في وفاة لعازر. الامر الرابع اللي يؤكد ان العيلة دي عيلة غنية وعيلة ذات شأن في قرية بيت عنيا، الكتاب لما يذكر بيت عنيا يقول بيت عنيا من قرية مريم ومرثى أختها، القرية اتسمت باسم العيلة ديت، بيت عنيا دي منطقة كبيرة فيها قرية، القرية ديت اتسمت ايه؟ قرية مريم ومرثى أختها، القرية كلها اتسمت باسمه، دليل انه كانت الناس دول ليهم شأن في القرية ديت. فده الصورة العامة اللي نقدر نطلع بيها عن العيلة ديت. لو دخلنا بالتفصيل ناخد الشخصية الأولى في هذه العائلة المحببة لقلب المسيح هي شخصية مريم. في مريم هنشوف ثلاث نقط، هنشوف مريم المكتفية النقطة الأولى، النقطة الثانية نشوف مريم المتألمة، النقطة الثالثة نشوف مريم المحبة. ما ذكر عن العيلة دي في الكتاب المقدس ذكر في ثلاث مواضع. الموضع الأول إنجيل القديس لوقا الإصحاح العاشر، دول الثلاث مواضع اللي أنا قريته، ولوقا 10 نرى مريم المكتفية عاملين عزومة للمسيح ومريم جلسة عند رجلين المسيح. الموضع الثاني اللي ذكرت فيه هذه العيلة في يوحنا 11 عند إقامة لعازر من الموت، وفي الحادثة دي نرى مريم المتألمة. نشوف يا حبايبي النفوس المحبة للمسيح ازاي تستقبل الألم، ازاي تنظر للألم، ازاي المسيح يتعامل مع أحبائه اللي بيعتصروا في الألم. الموضع الثالث اللي ذكرت فيه هذه العيلة في يوحنا 12 قبل الفصح بست أيام، حيث طيب مريم يفيح في البيت كله ونرى مريم المحب. القصة الأولى إنجيل القديس لوقا الإصحاح العاشر، نشوف مريم المكتفية. زي ما قرينا الجزء دوت إن السيد المسيح كان في أحد سفرياته في الست أشهر الأخرى في خدمة السيد المسيح، في آخر ست أشهر يا أحباء السيد المسيح حاول يدخل أورشليم ثلاث مرات كملك يريد أن يغزو العاصمة اللي هي أورشليم. كل مرة كان يدخلها كان يقابل بالرفض، يطلع يلف المسيح حوالين العاصمة وبعد كده يدخل مرة تاني يقابل بالرفض، يطلع يلف حوالين العاصمة زي قائد يريد أن يقتحم العاصمة دي. في المرة الثالثة دخلها كملك ظافر منتصر وكل ملكوته بالصليب اللي هو يوم حد الزعف. فالسيد المسيح بعد ما حاول يدخل أورشليم في المرة الأولى، كلام ده كله في آخر ست أشهر في عيد المظال، رفضوه. فطلع السيد المسيح يلف حوالين العاصمة أورشليم، ففي أحد سفرياته ديت قال مثل السمير الصالح، وبعديها مباشرة وهو مسافر استقبلته امرأة اسمها مرثى في بيته وعملوا وليمة للسيد المسيح وأضفوه في البيت. في هذه القصة نرى مريم جالسة عند قدمي المسيح. الجلوس تحت قدمي المسيح باقي يعني ثلاث نقط. نمرة واحد، الجلوس علامة الراحة، يعني واحد يقعد يعني مرتاح. مريم كانت تجد راحتها في هذا المكان. الإنسان اللي يقعد تحت رجلين المسيح ده الإنسان اللي فيه سلام ما بينه وما بين الله، اللي فيه شركة ما بينه وما بين الله. علشان كده الرجل المجنون اللي كان فيه اللاجئون، بعد ما المسيح أخرج منه اللاجئون وتصالح الرجل دوت مع ربنا، يقول الكتاب إن المجنون ده جلس تحت قدمي يسوع. الإنسان اللي كان ساير، اللي كان مضطرب، اللي كان بيصيح، اللي كان بيجرح نفسه، اللي كان بيجرح كل اللي يعبر في الطريق، بعد ما تقابل مع المسيح أصبحت نفس تتمتع بالسلام، تتمتع بالهدوء، فكان بيقعد تحت رجلين المسيح. المعنى الثاني للجلوس تحت رجلين المسيح هي علامة الخضوع أو علامة التلمذة أو علامة الطاعة. زمان كان المعلم يقعد على كرسي وكان التلامذة يقعد على الأرض، فكان التعبير اللي يقال إن هم جالسين تحت رجليه. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إن أنا تعلمت الناموس تحت رجلي غمالائيل معلم الناموس. فجلوس مريم تحت قدمي المسيح علامة الخضوع، علامة التلمذة للسيد المسيح. المعنى الثالث في جلوس مريم، الجلوس معناها إيه؟ معناها عارف أنت لما يجي إنسان يقابلك قوله طيب بس صوت، فقعدته دي معناها أنه هو منتظر أنه يشوفك أنت عايز إيه. يعني ممكن يجي واحد كده منفعل قوله طيب أقعد، قال لك أنا مش هقعد، لكن في واحد تاني قابلك قوله طيب أقعد هنتفاهم، فيقعد يعني معناها هو هيتقبل اللي أنت هتدهوله، قاعد متوقع منتظر ياخد شيء. تعالوا نشوف يا أحبائي الثلاث معاني دول في حياة مريم ونطبقهم علينا. أولا يا أحبائي، مريم كانت تجد راحتها تحت قدمي المسيح، ده المكان المحبب لقلب مريم. عند رجلين المسيح كانت مريم تطرح همومها، فكلما تجد نفسها مثقلة، مهمومة، مشغولة، تعبانة، تروح عند رجلين المسيح وتلقي الحمولة بتاعتها، فكانت تجد راحة في المكان دوت. كلما تجد نفسها مثقلة بالخطايا كانت تروح تحت رجلين المسيح وتطرح خطاياها تحت رجليه، كانت تجد راحة في المكان دوت. كلما تشعر ان العالم هايج عليها وان الشيطان بيطاردها كانت تجد عند رجلين المسيح الملجأ. الاسبوع اللي فات كنت بتكلم عن مدن الملجأ. مدن الملجأ ديت فيها اشارة بديعة للصليب وللسيد المسيح، انه كان اي انسان يقتل سهو كان يجري يحتمي في مدينة الملجأ. وأدم دخل في مدينة الملجأ وتحققوا من القضية بتاعته أنه هو قاتل سه، كان يستحيل أن ولي الدم اللي هو اللي بياخد الطار يعني للميت يقرب منه. كنت بقول باختصار أنه قاتل سه ده أنا وانت، لأن ربنا يسوع اعتبر خطايانا، اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يدرون، اعتبر خطايانا كأنها خطية سه. طب مين ولي الدم اللي بيطاردنا؟ ده الشيطان. فكلما اعمل خطية يجري الشيطان ورايا عايز يقتنص نفسي. طب ايه الملجأ بتاعي؟ اجري احتمي في مدينة الملجأ. فكلما النفس يا احبائي تشعر ان هي مثقلة بدئات، بتجارب، العالم مضطرب حواليها، ايه الملجأ بتاعك يا مريم؟ قالت راحتي ان انا اقعد تحت رجلين المسيح، ده مقر الراحة بتاعي. طيب نسأل نفسينا بقى يا أحبائي، إحنا أين نجلس وأين نستريح؟ لما بكون مهموم بصدق يا أحبائي، يعني أنا مش عايز أوعظ بأمانة، لكن أنا يعني أنا براجع نفسي قدامكم. أنا لما بكون مهموم، لما بكون متضايق، لما بكون شاعر أن نفسي مثقلة، لما بشعر أن في ضيقات أو في تجارب بتطاردني، فين المكان اللي أنا برتاح فيه؟ بجلس فيه؟ بجد راحتي فيه؟ كل واحد فينا يسأل نفسه أحبائي. في إنسان يعني ممكن تلاقي طول النهار في الشغل وتعب وإرهاق وصراع العالم معروف، فيقول لك أنا روح إيه أفتح التلفزيون علشان يعني الواحد يعني أبونا ده إحنا طول النهار دوشة، الواحد بس يعني يجد حاجة يسر بيها عن نفسه. أنا مش مركز وما بيقولوا إيه، بس مجرد بس عشان أرتاح الواحد بس يعني إيه ينسى الهم اللي هو فيه. في ناس بتجد راحتها في كده، يروح يقعد قدام التلفزيون مهما كان جسده متعب يقول لك أنا برتاح لما أقعد للساعة دي. واحد ده مكان الجلوس بتاعه، ده مكان الراحة بتاعه. البعض الآخر يقول لك أبونا يعني أنا هم أصحابي إحنا ما بنعملش حاجة، بس يعني مجرد أن إحنا نقعد نتلم كده ونكتتين كده ولا كلمتين أفشتين ولا بتاع ولا نقعد نتحكوا مع بعضين، أبونا يعني هي ناقصة كمان دي غلط. قالك هي دي ده الانبساط اللي في حياتي، ان احنا يوم خميس ولا يوم جمعة ولا اخر النهار نتلموا كده مع بعضينا كأسرة او كأصدقاء او كأحباء او وهو نقط يعني شوية فرفشة كده يعني ده مش حاجة غلط أهو. والبعض يجد راحته في المجلس دوت، البعض الآخر يجد راحته أن احنا نقعد ننم في الناس ونزم في الناس، شفتوا فلان وعمل وسوى وده قصده ومش قصده، البعض يجد راحته أهو. كل واحد يا أحبائي فينا بصدق عنده مكان بيجلس فيه بيظن أن هو بيستريح في هذا المكان. ده أنا قلت حاجات يعني ما يعني ممكن تبدو في ظاهرها أنها مش غلط، ده ممكن بقى تبقى سكة تاني بقى وحشة، يعني واحد يروح في سكة خطية يقول لك أبونا يعني، أو الواحد يفك عن نفسه. أهو كل واحد فينا يا أحبائي عنده مكان بيظن أن ده مكان الراحة. طب اسأل مريم، فين راحتك يا مريم؟ تقعدي فين؟ مكان جلوسك، مكان ارتياحك، المكان اللي تلقي فيه همومك، المكان اللي تاخدي منه سلامك وتاخدي منه طمأنينتك. قالت عند قدمي يسوع. يا أحبائي احنا ببساطة شديدة اللي بنعمله في أسبوع الألام ان احنا بنسلك سلوك مريم. طول أسبوع الألام احنا بنتبع خطى مريم أخت العازر. ازاي؟ ان احنا نجتمع طول أسبوع الألام الصبح والظهر وبالليل ايه؟ قاعدين تحت رجلين المسيح بس، وبنتفرغ طوال هذا الأسبوع للأمر دوت. يعني في كتير مثلا يقول لك في أسبوع الألام ده أبونا مثلا نفتحش التلفزيون في الأسبوع دوت، ما خرجش، ما فيش فسح، ما فيش بتاع. حلو، حلو جد. وهكذا كانت الكنيسة في عصرها الأول أيام الملك قسطنطين يا أحبائي. أول ما ملك كان يدي، طبعا كان بيحكم العالم كله، كان يدي للعالم كله أجازة في أسبوع الألام، كل العالم ياخد أجازة طوال هذا الأسبوع، لدرجة أنه حتى المساجين كان بيسمح ليهم أن يخرجوا من السجون ويروحوا يقضوا الأسبوع ده في الكنيسة. ده أسبوع تفرغ، نجلس تحت قدمي المسيح. طيب تذكر السنين اللي فاتت، وأنا تذكر قد إيه كانت مسرة نفوسنا، قد إيه كان ارتياح النفس، قد إيه الواحد بيحس الأسبوع دوت رغم ما فيه من إجهاد ومن تعب جسدي ومن انقطاع عن العالم وعن أخبار العالم. أنا أعرف البعض يقول لك يعني الأسبوع ده أنا حتى الجرايد ما أقرهاش، إيه متفرغ تماما قاعد تحت رجلين المسيح. طب افتكر وانا افتكر قد ايه كانت بتبقى مسرتنا في الاسبوع دوت. طب ما ايه رايك؟ طب ما دي معروضه عليا، احنا مش بنعمل الموضوع ده عشان نجربه من الاسبوع للاسبوع. الواحد يقول لك يا امتى يجي؟ طبعا امتى يجي اسبوع الالام، احنا بنشتهي. وكل سنه يا احبائي المسيح ينعم علينا بسنه جديده عشان نجلس تحت اقدامه في اسبوع الالام. دي نعمه من المسيح وعطيه كبيره من الله. لكن طيب ما دي معروضه علينا كل يوم ان احنا نرجع آخر النهار بهمومنا بمشاكلنا بضيقاتنا بأحزاننا ونحطها تحت رجلين المسيح. تشتاق وتطوق نفسي، دي شهوتي، كما يشتاق الإيل إلى الماء كذا تشتاق نفسي إليك. يبقى إذن في هذا المكان يا أحبائي عند قدمي يسوع مريم تجد راحتها، تجد سلامها، تجد طمأنينتها. أيضا عند قدمي يسوع يجلس التلميذ علشان يسمع صوت المعلم، فمريم بتجلس تحت قدمي المسيح تتعلم منه. لما تقعد تحت رجليه هيعمل إيه المسيح؟ هيعلمك ويعلمني، يتكلم بكلمات النعمة الخارجة من فمه. إيه دي؟ كلمة الكتاب المقدس. فبقت القعدة تحت رجلين المسيح هي سماع صوته، القعدة تحت رجلين المسيح هي ان احنا نلهج في ناموسه نهار وليل. طيب برضه يا احبائي انا مش بتكلم عن مريم، انا بتكلم عن نفسي. قد ايه بقعد تحت رجلين المسيح؟ فين؟ ويا ريت يا ابونا ده لو يسوع موجود في مكان ده، لو في اخر الدنيا ده انا سافر له مشي واقعد تحت رجليه. طب ما يا احبائي ما هو معانا تحت رجليه هتسمع صوته. طب هو ايه الكتاب المقدس؟ هي كلمه الله. صدقوني يا أحبائي بصدق شديد كل مرة أنت بتفتح الكتاب المقدس أنت قاعد جنب مريم تحت قدمي يسوع بتسمع كلامه. الشماس لما يجي يقرأ لنا الإنجيل يقول لنا كفوا بخوف أمام الله، وانصتوا للناس مع الإنجيل المقدس. الله وربنا فيه؟ ما أنت اللي بتقرأ يا شماس ولا يا كاهن؟ لا لا لا، حيث توجد كلمة المسيح هناك يوجد المسيح ذاته. صدقوني يا أحبائي صدقوني، كل مرة بنفتح فيها الإنجيل إحنا قاعدين والمسيح بيتحدث إلينا، قاعدين تحت رجليه. عشان كده كانوا كتير من الأباء، مش بالضرورة نعمل كده، بس يعني كانوا كتير من الأباء لما يروا الإنجيل كانوا يقعدوا على الأرض. ما بقولكش اعمل كده، بس أنا بوريك إن كان الإحساس اللي بداخلهم إيه، إنه أنا قاعد أقرأ الإنجيل أنا قاعد تحت رجلين المسيح، قاعد أسمع صوته أسمع تعليمه. ما نعرفش يا أحبائي مريم قعدت قد إيه تحت قدمي المسيح، لكن طبعا كل واحد فينا عارف هو بيقعد مع الإنجيل قد إيه. يعني هو يوم يا أحبائي النهاردة خلص حقيقي، قعدت تحت رجلين المسيح. جينا الصبح القداس حلو، ده قلنا دي مدينة الملجأ بتاعتنا، ده مكان الراحة، جايين نلقي همومنا نلقي مشاكلنا، جايين ننال غفران لخطايانا، ده الجلوس الأول حيث الراحة. طب تحت قدمي المسيح في حاجة تاني، ان انا اسمع صوته، اسمع صوته ده ايه، ده قعدتي مع الكتاب المقدس. طيب انا النهاردة قعدت مع الانجيل وقعدت قد ايه؟ طيب بلاش النهاردة، امبارح. كل واحد يحاسب نفسه. احنا طول اسبوع الالام يا احبائي بنيجي نسمع صوت، طول ما انت قاعد في الكنيسه بتسمع ايه؟ تسمع قراءات كلمه الله، يا من العتيقه يا من الجديد، كل اللي انت بتسمعه في اسبوع الالام كله ايه؟ بتسمع كلمه ربنا. يعني انت قاعد تحت رجليه تسمع تعليمه تسمع كلامه، فتتعلم تستنير تبتدي تتدرب على سماع صوت الله. بناخد تأملات في حياة سيد المسيح في الفترة ديت، فأنا متوقف عند صلاة أبانا الذي، فكنت آخر مرة تكلمت فيها كنت بتكلم عن طلبة لتكن مشيئتك. مش هأطيل الحديث، لكن يعني بذكر يعني حديثنا عن سماع كلمة الله، كنت بقول إن كل إنسان في حياته، ما فيش إنسان لما يجي يقول لأبونا أنا نفسي أعرف ربنا عايز إيه. تعرف أنا لو ربنا يقول لي هو عايز في الموضوع ده صدقني يا أبونا أنا هسمع كلام ربنا، وفعلا بيقولها من قلبه، مش هقولك يعني بيغش، هو فعلا يقولك انا صدقني يا ابونا لو اعرف الموضوع ده ربنا عايز مني انا هعمل ربنا عايزه. انا اللي محيرني ان انا مش عارف ربنا عايز ايه، اسافر ولا ما اسافرش، اخد الشغله دي ولا ما اشغلهاش، اتجوز ولا ما اتجوزش، اعمل اروح اجي. يا احبائي ربنا ما بيحيرش، مشيئه الله مش موجوده في علبه مغلقه ومطلوب مننا ان احنا نبحث، لا، مشيئه الله علشان نسمعها يجب ان احنا تكون لينا الحواس المدربة. قلت كده، قلت ان احنا مشكلتنا ان احنا ملناش عشرة مع الله، انا مش متعود على سماع صوت ربنا، مش متدرب عليه. فلما باجي في مفترقات طرق اقولك انا عايز اسمع ربنا، تسمع زي وانت اتدربت على سماع صوته؟ قلت لهم الولد الصغير واكل شارب نايم بيلعب صاحي بتاع على صوت امه، الطفل طول اليوم صوت ماما، هي تقعد تناغي كده في الولد، فالولد خلاص حفظ صوت مامته، في اي وقت لو الولد اضطرب ماما من حتى في اخر الشقه، تخافش يا حبيبي انا موجود، بس طب روح انت قول له ما تخافش يا حبيبي انا موجود ولا يسال فيك ولا يسال فيا، ليه؟ ما مش عارف صوتك. طب الولد عرف صوت امه ازاي؟ الطفل البيبي عرف صوت امه ازاي؟ انه طول النهار صوت ماما في ودانه، فبقت له الحواس المدربه. صدقوني يا احبائي بالظبط هو صوت ربنا كده، صدقوني يا احبائي. يعني انا قلت لهم انا مش برتقي، يعني اشكر الله، اشكر الله من كل قلبي ان خطاياي ظاهره للكل، اشكر الله نعمه من ربنا. فاللي انا بقوله ده مش بقول بتكلم عن قامه عاليه، ديكم عارفين الضعف اللي احنا فيه، لكن بصدق يا احبائي ما في موقف بصدق شديد امام المسيح والواحد كان بيسال ايه اراده ربنا، ما هي معروفه، هي غلبه، هي اراده ربنا دي غلبه، المشكله ان انا ما بنفذش اراده ربنا. صدقوني يا احبائي مش مشكله ان الانسان يسمع صوت الله، دي بسيط، بس دي عايزه ايه؟ عايزه واحد طول النهار قاعد تحت رجليه بيسمع تعاليمه كلمه ربنا في فكره باستمرار. لسه الصبح كنت بقول تدريب لطيف كده لحد كان بيعترف، بقول له كل يوم اقرا الانجيل الصبح، تدريب بسيط خالص، وخد ايه اكتبها في ورقه، نجرب يا احبائي الموضوع ده، مش عشان نحفظها، هو احنا هنحفظها اوتوماتيك، بس مش الهدف الحفظ صدقني، جرب الموضوع ده، قول طول اليوم اقعد قول في الايه، اقعد قول فيها طول ما انت ماشي طول ما انت رايح طول ما انت جاي قاعد تحت رجلين المسيح تسمع صوته، تبص تلاقي الايه بدت توضح قدامك، بدت تفهم الايه دي انا سمعتها كتير قبل كده، لقيت الايه بدت تنور، لقيت الايه بدت تكشف جوانب، بدت افهم من الايه دي حاجات تاني. ايه ده؟ ده مجرد ان انا قاعد اهز أردد في كلمة الله. ده واحد قاعد تحت رجلين المسيح. فبقول يا أحبائي لما نتدرب بقى على كده، أجي بقى في طريق يا رب يقول لي، قول لي ما أقول لك قوي، ما أنت هدي مش مشكلة صدقني، ما أنت دربت تسمع صوتي. فبقول يا أحبائي دي متوقف عليه على مقدار جلوسنا تحت رجلين المسيح وسمعنا صوت. اقرأ في الإنجيل كتير، ادرس في الإنجيل كتير، احفظ في آيات الإنجيل كتير، ردد في آيات الإنجيل كتير، خد مواقف الإنجيل وقعد اسرح فيها. البعض يقول لك أبونا أنا مشكلتي الفكر، أنا فكري بيسرح أبونا، ده أنا أقعد اسرح في ابني كده في أحلام وخيالات واروح أمريكا واجي وأنا قاعد. طب وماله، ما دي موهبة، موهبة إن أنت ليك هذه المقدرة، دي موهبة، بس وظفها صح. بدل ما أقعد اسرح في أمور العالم أو في أباطيل، مش هقول خطايا، أباطيل يعني، ممكن اسرح في خطيه معروفه، وممكن اسرح في حاجه لا هي خطيه ولا هي خير، حاجه باطله تقودني لخطيه. طب ما دام انت عندك هذه المقدره على التخيل وعلى السرحان، طب خد ايات الانجيل، خد احداث الانجيل واقعد غمض عينك كده واسرح، تخيل المنظر. المسيح ماشي ومعدي على قريه عنيا، وراحت طالعة له مرسى كده، انا شايفها كده طالعة من البيت ببشاشة بترحاب وبتعزم السيد المسيح، ودخل السيد المسيح البيت. اقعد اسرح صدقني، تقعد تسرح في القصة دي ساعة، وتتخيل بقى مرسى وهي بتخدم، وتتخيل مريم وهي قاعدة، وتخيل المسيح بيقول، ومرسى اتحركت يعني تبص تلاقي القصة يعني مشبعة للنفس. فبقول يا أحبائي يعني أرجع تاني، إيه مقدار قعدنا تحت قدمي يسوع؟ قد إيه بنقعد مع الإنجيل؟ يبقى تحت قدمي المسيح قلنا نمرة واحد، مريم وجدت الراحة. تحت قدمي المسيح مريم سمعت صوته. أيضا تحت قدمي المسيح مريم اختارت. إيه؟ قال ربنا يسوع لمريم، مش عايز يعني احاول على مرثى دلوقتي، لما تزمرت على اختها، فرد ربنا يسوع قال لها ايه؟ مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره، سيبها دلوقتي. اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. قال انت بتعملي ايه يا مرسى؟ انت بتخدم حلو، ان الوقت سمح هنتكلم عن مرسى، ما سمحش اهو تجي لها مناسبتها بنعمه المسيح. طيب لما هنطلع السماء يا مرسى مش محتاجين الخدمة الكتيرة، مش بيقلل المسيح من قيمة الخدمة، بس أنا مش عايز يعني أحود دلوقتي على مرسى. قال لا في السماء مش هنحتاج الموضوع دوت. مريم اختارت النصيب الصالح يسوع نفسه، أنا الذي لن ينزع منها. أي حاجة بنختارها يا أحبائي، اسأل اللي في العالم ده بيختار إيه. واحد يختار الماش، اختار فلان الماش، زي مين؟ زي الرجل الغني، قال أهد المخازن وابني مخازن تاني، وأقول لنفسي يا نفسي خدي واشربي. اختار هو، ده نصيبه في العالم. طب النصيب ده نزع منه؟ قال له يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. النصيب اللي انت اخترته ده ضع منك. الحاجة اللي انت كرست نفسك ليها، اللي انت كرست حياتك من أجلها، اللي انت وضعت حياتك تحت أمرها، المال قال له اتاخد منك. البعض التاني يقضي حياته كلها علشان عايز يوصل لمراكز. احنا مش ضد الطموح، احنا مش ضد المال، ضروري ضروري، مش ضد ان الانسان ياخد شهادة، لكن ما يبقاش الانسان عايش في العالم وهو ده نصيبي. لا، ده نصيب هينزع منك في الاخر. مهما الانسان يا احبائي وصل لمراكز، مهما علي، مهما كبر، طب وفي الاخر ايه؟ هينزع منه. كنت اديت مثل من يومين، مش عارف كنا بنوعظ فين، بصدام. صدام حسين كان يعني بعبع اللي مننا يعني يعرف شوية عن أيام عبد الناصر ومراكز القوة، صدام كان أصعب من كده. مرة جه واحد عراقي مصر بيسألوه، كان أيام صدام ما كان في مجده يعني، الراجل خايف يجيب اسم الراجل، وطول الوقت قاعد يبص وراه، كان عامل رعب في العراق. كان في واحد مصري كان بيشتغل في العراق، الراجل قاعد ترابيزة وحاطط جرنان وبيشرب كوباية شاي، وبعد ما شرب الكوباية حطها على الترابيزة على الجرنان، ما غلطش الراجل، بس الكوباية جت على صورة صدام. خدوا الراجل ده مصري وهو اللي قال بعد كده، ودوه ورا الشمس، ازاي يحط كوبايه الشاي على وش صوره صدام اللي في الجراب؟ شوف السطوه والمركز والهيبه والعظمه والجلال والكرامه والسلطان اللي كان فيه صدام حسين، وقضى حياته اباد مدن حفاظا على مركزه وعلى سلطته. طب في الاخر خد ايه النصيب ده اللي هو اختاره؟ نزع منه، نزع منه، وفينه دلوقتي صدام؟ انا محطوط جوه السجن. فبقول يا احبائي يعني اهو اسال نفسك وانا اسال نفسي، ايه النصيب اللي انت عايز تاخده؟ ايه المال؟ اديك شفت المراكز، اديك شفت الجسد، يعني قال لك الكتاب كل مجد الجسد كزهر العشب. يعني واحد يهتم قوي بشكله حتى بقت وسط الشبان يا احبائي. يعني الكلام ده كنا بنقوله الاول يعني اسف سامحوني، يعني سامحوني ما بنقصدش نجرح، بس هو اللي جوه الواحد بيطلع. كنا بنقوله زمان الكلام ده للبنات، بقى دلوقتي ده كلام للشباب. اهتمام الواحد، ما بقولش ان احنا ما نبقاش مهندمين وشكلنا كويس، بس يعني الموضوع ده ما يستحوذ فكر الواحد. ايه الجسد ده يا احبائي اللي يقضي حياته كلها؟ على الرأي ما قال الكتاب افنى عمرين في الباطل. ايا كان قوة الجسد، ايا كان جمال الجسد، في الاخر يحط على الجسد ده 50 سنة. اللي يعني بيقعد يعني يقعد يكبر كده في عضلاته ومش عارف ايه وبتاع. مش ضد الكلام ده، الرياضه الجسديه نافعه لقليل، ما بقولش لا، بس انا بتكلم ان يبقى ده هو ده نصيبي. لا، نصيبك ده هينزع منك. الجسد ده مهما كانت قوته، مهما كان جماله، بقول لك حط عليه 50 سنة واتفرج على الجسد، اتفرج على اجمل جميلات العالم اللي الواحد يعني بص لها. ياه طب اتفرج على ديت بعد 50 سنة، ما تبصش في وشها، ما تبصش في وشها. ايه ده؟ ادي الجسد، كل مجد الجسد كايه؟ كزهر العشب. فبقول يا احبائي طيب اجملها سليمان باطل الاباطيل الكل باطل. طب نصيبك فين ونصيبي فين؟ النصيب الذي لن ينزع مني هو مين؟ قالت نفسي نصيبي هو الرب. مريم اختارت النصيب الذي لن ينزع منه، كرست حياتها، دشنت حياتها، خصصت حياتها لإيه؟ لحاجة لن تنزع منه. مين؟ المسيح. بصدق يا أحبائي، أي شيء آخر، أي شيء آخر تقول ده نصيبي هينزع منك. أي شيء آخر أكرس حياتي له، يعني البعض فينا أبهات يقول لك أبونا أنا العيال، لو أنا عايش عشان حاجة غير عشان العيال. لا يا عزيزي ما سامحني، لا أنت مش عايش عشان العيال. يعني ساعات البعض يقول لك ابونا احنا عايشين عشان حاجه، احنا عايشين عشان عيالنا. لا، انت يعني برضه نصيب هينزع منك. كنت يعني عيالك تعتني بيهم وتربيهم وكل حاجه، بس انت مش عايش عشان عيالك. امال انا عايش عشان مين؟ نصيبي هو الرب، قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه، زي ما قال ارميا في المراسي بتاعتي. نصيبي هو الرب، زي ما قال المرتل من لي النصيب بتاعي في السماء. طب على الأرض؟ قال لا، أنا ما ليش نصيب على الأرض. لذيذ قوي، يعجبني جدا، صبت لاوي، وكلنا لاوي، كلنا بمفهوم الكهنوت العام جعلنا ملوك وكهنة. لاوي في القديم ربنا دخل إسرائيل أرض كنعان، قال كل صبت ياخد نصيب في الأرض، كل صبت من أصباط إسرائيل 12 ياخد نصيب في الأرض. قال طب وصبت لاوي؟ قال لا، ده ما ياخدش نصيب في الأرض. الله، لاوي اللي بيخدموك؟ قال لا، دول نصيبهم مش في الأرض. هما الإيه؟ أنا نصيب لاوي. تصور، يا بختك يا لاوي، يا بختك يا لاوي. إيه نصيبك؟ إيه؟ قال نصيبي ربنا. طب ما تاخدش معنا حتة أرض زينا؟ قال لهم لا، أنا ما أخدش أرض معاكم. فبقول يا أحبائي، مريم عند قدمي المسيح نرى مريم المكتفية. مكتفية، عايزة إيه يا مريم؟ مش عايزة حاجة، أنا بس كفاية أقعد تحت رجلي، مش عايزة أكتر من كده. فتحت قدمي المسيح وجدت الراحة، طمأنينة، السلام، غفران الخطية. تحت قدمي المسيح سمعت صوته فطوعته. تحت قدمي المسيح أخذت النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. دي القصة الأولى اللي ذكرت عن مريم، لوقا 10، مريم المكتفية. طب الموضع الثاني اللي ذكرت فيه قصة أخرى عن مريم في يوحنا 11، نرى صورة أخرى لمريم. طب سؤال، النفس اللي اختارت ربنا يبقى نصيبها، النفس اللي تكرست للمسيح، النفس اللي قالت نصيبي هو الرب من أجل ذلك أرجو، سؤال، هل النفس ديت على الأرض هتعيش مرتاحة ولا هتكتز ألام؟ لا، نرى الصورة الثانية، مريم المتألمة. في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 11 عارفين القصة طبعا، وده بالمناسبة بتاعت بكرة سبت لعازر، أخوهم لعازر مات. لك أن تتخيل بقى بنتين ما لهمش حد في الدنيا، وأخ ولد وحيد، لا في لا أب ولا في لا أم ولا في لا زوج، والولد اللي حلتهم مات. قول لي بقى إيه حال البنتين؟ طبعا حال صعب. اعتصرت نفس مريم من الألم. طبعا أنا متجنب مرسى دلوقتي، أنا مركزين على مريم. يبقى النفس اللي اختارت المسيح يا أحبائي، اللي قالت نصيبي هو الرب، هتكتاز ألام؟ هتكتاز يا ابني، انت قدمت لخدمة الرب فأعدت قلبك للتجارب. ده لو انت قلت نصيبي العالم، مش هنقول لك طب خلاص خد يا عم في العالم وزهزه وانبسط وافرح، وانت ما انا في الاخر ايه، ما انا واخدك مع العالم، مع العالم هيمضي وشهوته، واللي هيحب العالم هيمضي مع العالم، فاش تاني يقول لك خلاص ما انت بتاعي، لا سمح الله يعني، مش انت بس اللي اختار نصيبه في العالم. طب هو مركز على مين؟ مركز على اللي قاله احنا ما لناش نصيب في العالم، مركز على اللي الشيطان مش عارف يديهم طعم يصطادهم بيه. واحد بيقول نصيبي ربنا، الشيطان مش هيسكت. فالنفس دي تكتاز ألام. طيب الألم يا أحبائي، الألم هي مشكلة البشرية في الحقيقة، يعني أنا مش عايز أطيل الحديث في الألم كقضية عامة، الألم مشكلة الإنسان. وسر إلحاد الناس الفلاسفة يا أحبائي إيه؟ إنه ما وجدوش إجابة على سؤال الألم. اللي قال حد قالك مش أنت بتقول إن في ربنا؟ بقول إن في ربنا. طيب ربنا مش بيحبنا؟ بيحبنا. يقولك طب يجيب لنا ألم ليه؟ يا إما ما بيحبناش، يا إما هو عاجز في إله آخر أقوى منه فهو مش قادر يحمي أولاده. قال لك يبقى في كلتا الحالتين أنا معبودش ربنا دوت. قال الجاهل في قلبه ليس إله، ما قالش في عقله، لأنه بعقله عارف إن في ربنا بس بقلبه مش قادر يقبل الحكاية. طب ما لو ربنا ده موجود وبيحبني وقدر على كل شيء، طب سيبنا أتألم ليه؟ هو مزاجه إن أنا أتألم؟ يبقى هذا الإله أنا مش عايز أعبده، هو موجود بس أنا مش عايز أعبده. أدي فكر الإلحاد. مفيش الحد بينكر وجود الله لكنه بيتجاهل وجود ربنا، انا مش عايزه. على راي الفيلسوف الفرنسي اللي قال له يعني اسف، ابانا الذي في السماوات ابقى انت في سمائك وسيب لنا الارض، خليك قاعد في السماء، انت موجود بس انا مش عايزينك. ليه؟ ايه السر في كده يا احبائي؟ السر في كده ان هو عجز قدام سؤال الالم. ليه في الام؟ لدرجه ان احد الفلاسفه قال ان الانسان يخرج من ظلمه الرحم بطن أمه المضلل إلى ظلمة القبر، القبر المضلل مارا بظلمة الحياة. أدي العيش، من ظلمة رايح على ظلمة، وما بين الظلمتين ظلمة. إيه ما قال لك ما الحياة كلها ألم؟ طب ليه؟ قال لك يا أحبائي الألام زي ما بتبني البعض بتبني الروحيين، فالألام بتحطم الإنسان الطبيعي اللي لا يقبل ما لروح الله. يعني الألم زي ما هو نافع للمختارين، الألم بيبقى عسرة لغير المؤمنين. يعني يوسف الألم كان في حياته بركة، تزكى يوسف بالألم. معلمنا بولس الرسول الألم كان في حياة بولس فخر، قال أفتخر أو أفرح في ألامي، أفرح في ألامي. أدم شلنا من الألم الحزن ما بقاش ألم، هو الألم ألم ليه؟ عشان في حزن. طب إذا كان الألم ده سبب فرح ما بقاش ألم. بولس قال الألم ده هو بيفرحني، لأن ده إكليلي في السماء. فالألام كانت للبعض سر بناء، سر نمو، والبعض الآخر الألام حطمت. هذه الخطيه احبائي اللي اعلنها بولس الرسول، منشئ لي بالصالح موت. الحاجه اللي في صالحي الالم ده في صالح، احسبوه كل فرح لما تقف تجارب. الخطيه منشئ لي بالصالح موت، الالم اللي المفروض يبقى في صالحي الخطيه حولته لايه؟ لموت. نشوف القصه بالنسبه لمريم ونطبقها علينا. طبعا معروف مرض لعازر، ومارثا ومريم بعثوا للسيد المسيح قالوا له هوذا الذي تحبه مريض، المسيح كان يحب مريم ومارثا ولعازر، العيلة المحبوبة لقلب المسيح. صدقوني يا أحبائي، المسيح كان دي بهجته، يعني قد ما قلبه كان يدمي هذا الأسبوع من الخيانات ومن الغدر ومن الألام اللي اجتازها السيد المسيح، لكن كان يجد في نفوس أحبائه كمثال مريم ومارثا والعازر. طبعا كانت في أمثلة كثيرة في الأسبوع ده حوالين السيد المسيح، كانت سر يعني تطيب لقلب المسيح. عشان كده حتى أبونا لما نصلي القداس، وأبونا في صلاة الإسمة بعد ما نصلي صلاة الإسمة، أبونا يقسم الجسد مثال جراحات المسيح، ياخد الإسباديكون ويحطه في الدم ويقعد يطيب بيه جراحات المسيح. عارف زي ما يكون واحد عنده تعويرة كده وتجيب ميكروكروم وتقعد تسأله كده زي ما بيقولوا يعني، أو أبونا يعمل كده، ياخد الإسباديكون يعصه في الدم ويقعد إيه يطيب جراحات المسيح. دي ايه؟ دي النفوس يا احبائي اللي في وسط اسبوع الالام صارت قطيب يطيب قلب المسيح. من ضمنها كانت العيله دي، مريم ومرسى ولعازر. لما زادوا التآمر ضد المسيح يا احبائي، وكان خلاص اعلنوا انه ان وجد احد اين هو يدلنا علشان نقبض عليه، ساب لهم اورشليم خالص يوم الاربعاء وما عتبش الهيكل، وراح قضى اليوم ده كله في وسط أحبائه، المكان اللي كان المسيح يجد دفء فيه، المكان اللي كان يسند فيه راسه، كان بيت عنيا في هذه الأسرة المحبة للمسيح، مريم ومارثا والعازر. نفوس يا أحبائي طيبة على قلب المسيح. فالمسيح كان بيحبه، طبعتوا له قالوا له هو ذا الذي تحبه مريض. بعتوا له في يوم مسافة ما بين المكان اللي فيه السيد المسيح، كان في الوقت ده بيلف في بيري، وهم في بيت عنيا شرق أورشليم زي ما قلنا. فبعتوا له المرسار، سافر في يوم قال له العذر عيان. لو كان المسيح سافر مباشرة كان وصل تاني يوم، لا، المسيح مكث في الموضع الذي فيه يومان، يبقى المرسار راح في يوم والمسيح عاد ليومين، وفي اليوم الرابع سافر المسيح ووصل. فعبال ما وصل كانت الحكاية بقالها ايه 4 أيام، كان لعازر مات ونتن. طب سؤالي يا احبائي، نقرب بقى من مريم، موضوع حديثنا وفرحتنا مريم النهاردة، حط نفسك مكان انا بعت ليسوع، ما جاش ليه ما ردش؟ ليه تجاهل السؤال بتاعي؟ ليه بيبدى الله في مواقف كثيرة كأنه في صمت مطبق؟ يعني بص، واحد فينا مثلا في مشكلة ولا في ضيق ولا في تجربة، يقول لك أبونا أنا صليت ده وكأن السماء من نحاس، زي ما قال سفر التثنية، كأن السماء نحاس، قلت النحاس ده في حاجة تعدي منه، تعدي فين ده نحاس؟ قال لك هو ساعات كده. أولا نمرة واحد، شيل من ذهنك أصلا ربنا زعلان، أصلا لا، إحنا اتفقنا أن دي عيلة تطيب قلب المسيح، دي أنت وأنا يا أحبائي. الله لا يعاملنا على حسب خطايانا، ربنا بيعملنا بحسب قلبنا، وإحنا القلب بالكامل بيحب، وفينا ضعفات ما بنكرش، لكن في النهاية اتجاه القلب ايه هو؟ احنا لينا غيره رغم ما فينا من ضعفات. فاحبائي ارجوكوا شيلوا من ذهنكم خالص خالص حكاية النص، ربنا بيعندني، ربنا بيخلص، ربنا اعزائي، يعني اظن اسبوع الالام دوت ده كفاية يكون رد. اي واحد يقول لك ربنا بيعديني، ربنا بيزعلان مني، ربنا بينتقم، ربنا بيخلص، قول له يعني ايه اللي بتقوله دوت؟ على رأي ما قالت اورشليم في القديم، قالت صيون قد نسياني الرب. ربنا رجع لهم ايه؟ قال لهم مثل هذا القول لا يقال في اورشليم. اوعوا تقولوا الكلمه دي تاني، هل تنسى المراه رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وانا لا انساك. ما تقولش الكلمه دي ارجوك، لانها بتجرح قلب المسيح. شيل يعني اشطب على الكلمه دي من قاموس فكرك، مفيش حاجه اسمها ربنا زعلان مني، مفيش حاجه اسمها ربنا ناسيني، مفيش حاجه اسمها ربنا بيخلص، لا 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 لا، مسيحنا مش كده يا احبائي، مش كده. فبقول دي نمرة واحد، دي نفس المسيح بيحبها، انت وانا، ابن الله الذي احبني بضعفي، بضعفي، ما هو ابن الانسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. مش انت رافض الخطية؟ مش انت مشتاق تعيش له؟ صدقني يا ابونا، بس انا مغلوب من نفسي، خلاص بيحبك، صدقني، ثق في دي، ثق في دي. ده حتى الشرير، ايه اكتر من كده؟ حتى الشرير ربنا ما بيكرهوش، هيبقى صعبان عليه، يقول لك الإنسان ده بيأذي نفسه، كتور رايح لإيه؟ للفخ، ولا يعلم إنه لنفسه. يصعب عليك. إيه رأيك أنت يا ابن آدم لما تشوف واحد أعمى ماشي في سكة، وأنت مثلا واقف في مكان عالي مش قادر تمدله إيده المعونة، وشايف الرجل يعني ماشي وهو أعمى، وقدامه حفرة وفي تحت تعبان كبير حيبتلعه، إيه رأيك أنت مشاعرك يا ابن آدم؟ إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم السماوي. بقولك أنت يا ابن آدم لما تشوف واحد أعمى وماشي وبيتلمس الطريق ونازل في حفرة وفي حية قد كده هتبلعه، ده أنت تحتمل المنظر؟ هو ربنا كده. تقولي طب هو عاجز؟ لا هو مش عاجز، بقى الفرق ما بين المثل وما بين الله، هو مش عاجز بس ما يقدرش يدخل حياتك غصب عنك، ما يقدرش يدخل حياتك، هو شايفك وينبه يا ابني يا حبيبي فوق، انت ماشي في طريق ضلال، انت اعمى، انت بيضحك عليك، انا خايف عليك. ادي الموقف يا احباب. يعني الله لا يكره مطلقا، ما فيش حاجه عند ربنا اسمها كره، ما بيكرهش يا احباب، ما بيكرهش، ده الهنا اسمه الله محبه. حتى الشرير عايز ايه اكتر من كده؟ الله يشفق عليه، لان الله يريد ان الجميع يخلصون وعرفت الحق يقبله. يبقى اذا شيل من ذهنك بقى، يعني ارجوك يا احبائي شيلوا دي من 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 القاموس هنا خالص، مفيش حاجه اسمها ربنا ما بيحبنيش. طيب نرجع للسؤال، طب ساكت ليه؟ يعني في الالم صلينا وصرخنا له، طب ليه مش بيتدخل؟ قالوك يا احبائي امرين، طبعا هي نقط كتيره بس انا هركز في نقطتين يخصونا مع مارين. النقطه الاولانيه انه هو عارف الوقت، هو عارف الوقت المناسب، ومهما عملت ومهما نعملت لن نغير مواعيد الله، لأن مواعيده صالحة، مواعيده أمينة، مواعيده صادقة. إحنا لا يمكن نخضع الله لتوقيتاتنا، هو له ميقات. أنت صليت يا مريم وبعتيلي، خلاص سيبيني بقى أنا أختار الوقت، ثق في دي. مش صليت؟ صليت خلاص. هو مش صامت، هو مستني الوقت المناسب. طبعا عشان نتكلم على انتظار الله للوقت المناسب، الوقت مش هيتسع. يا ابراهيم عايز ايه؟ قال له نفسي في عيل. ومش نفسي، انت قلت لي حديك عيل، انا مش حتى هقول لك انا نفسي في عيل، انت اللي من نفسك وعدتني تديني عيل. طب ابراهيم ماشي، مر يوم 2 3 5 10 25 سنة، واللي يعني هيسيبني في اللي انا فيه ده 25 سنة؟ صدقني لو كانت قامتك تحتمل هذا هيسيبك، لو قامتك او قامتي لا ده انا يعني هي بالكتيرة ساعة، ولو تأخر اكتر من ساعة. عارف المثل الحلو، ابائنا الرسل لما كانوا في المركب والبحر هاك صرخوله استنى، هزيع الاول، هزيع الثاني، هزيع الثالث، في الهزيع الرابع قالهم يسوع ماشي على المي. طب ايه؟ قالهم انا عارف يعني ايه، انتوا لو كنت زودت عن كده كنت ضعت، لكن ده الوقت المناسب لتدخلي. طيب في نفس الحادثة دي بطرس طلع مشي على المية، وكانت النتيجة ان بطرس شك فغطس. اول ما غطس بس قال له ايه؟ يا رب ايه نجني. سابوا المسيح للهزيع الرابع؟ لا، ما لو كان ساب ده الهزيع الرابع كان بقبق في المية، بطرس كان ايه نزل. اللي في المركب دول ممكن ينتظروا للهزيع الرابع انا عارف، لكن ده لو سبته للهزيع الرابع هيغرق. ففي الحال مد يسوع يده وأقامه. ثقوا يا أحبائي إن الله يعرف المواعيد، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. سمع. طب هيتدخل إمتى؟ في الوقت المناسب. قال أنا سمعت يا ماري، أنا قاصد إن أنا استنى لليوم الرابع، أنا عارف أنا بعمل إيه. الأمر الثاني يا أحبائي اللي نتعلمه من القصة دي، ده امتحان لينا. الله، مش انت بتقول انك بتحب المسيح؟ بحبه. طيب نختبر الامتحان دوت، ولا يعني هي المحبة دي حاجة فلصة؟ يعني المحبة دي اغلى حاجة؟ الذهب دوت مش اغلى حاجة؟ اغلى حاجة الذهب. عشان كده اللي يتغش الذهب، عمرك شفت حد يغش صفيح؟ لا ما يتغشش، ده ليه؟ ده سخيص. فالحاجة اللي بتتغش الحاجة الغالية. طب اغلى حاجة في الدنيا المحبة، يا في اغلى منها؟ فاكتر حاجة بتتغش المحبة. طيب ايه الاختبار؟ انا اروح للراجل اقول له يا عم البتاع دي ده، يقول لي لا مش كل اللي بيلمع دهب زي ما بيقول، يروح جايب مادة صلدة كده ويروح حككها، لو البتاع ده ما تحكش يبقى دهب، لكن مش لانه لونه اصفر وبيبرق بقى دهب، لا أهي المحبة كده، مش أي محبة اسمها محبة، لازم تختبر، لازم تمتحن. انتظار ربنا ده امتحان لمحبتك. ايه زعلان ليه؟ التلميذ الشاطر يفرح بالامتحان، التلميذ اللي بيذاكر يجي امتحان يقولك حلو امتحان هنترقى هنكبر، التلميذ الخايف يخاف من الامتحان. فالمسيح بيمتحننا يا احباء. لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم لأجل ايه؟ امتحان ايمانكم، كأنه قد اصابكم امر رديء. لا ده مش رديء ولا حاجة، ده امتحان عشان يبان اللي بيحب المسيح، اللي بيحبه يستنى. انا صليت وما جاش ومال مصلي تاني، انتظرت نفس الرب ومحرس الصبح لايه؟ لليل. طبعا يا احبائي يعني ما اقدرش اتجاهل الحته ديت، شخص المسيح يعني براك في الحته ديت. المسيح لم يجعل عواطفه تحكمه في تصرفاته، بديع يا احبائي، كامل كامل. يعني كان ممكن المسيح العواطف تحركه، يا مريم ومرسى دول حبايبي طب انا لا، لكن المسيح خاضع للآب خضوع كامل. فلم يستجيب المسيح للعواطف البشرية الطبيعية، بل أخضعها لمشيئة الله. حلوة دي للشبان، يا ما العواطف تشدنا بعيد عن المسيح. لا، اخضع عواطفك لإرادة المسيح. لو كان صوت العاطفة بيقول حاجة وصوت المسيح حاجة، المسيح في تجسده ما استجابش لصوت العاطفة، العاطفة البشرية، لا خضع للآب. ففي ترتيب الآب انه لسه، يبقى في مريم المتألمة رأينا بطء الله وصمته، ايضا في مريم المتألمة نجد سلطان الله. حلوة مريم يا احبائي، حلوة، لان مريم دي هي الكنيسة، هي نفسي ونفسك. مريم دي الصورة لمحبة المسيح، مريم دي الرد على صليب المسيح اللي احبنا، فلا اقل من ان احنا نحب هذا الحب شخص مريم دي. فمريم المتألمة زي ما في ألمها شافت بطء الله وصمته، أيضا في ألمها رأت سلطان الله. قال لهم السيد المسيح هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. ودار حوار ما بينه وما بين التلامذة، المسيح قال لهم كلمة، قال لهم إني أفرح. تفرح؟ تفرح أن العذر بيموت؟ قال أنا بأفرح من أجلكم. ليه؟ يقول لهم ربنا يسوع أنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا أنتم. قال لهم الحكاية دي هتوريكوا سلطاني، لو أنا كنت هناك والعذر مرض هخفف مريض، لكن لما أكون مش هناك وننتظر على العذر لما يموت ولما ينتن وأنا أروح أقومه، يبقى دي سبب في إيه؟ إيمانكم. أنتم أمنتم بي أن أنا بشفي المرض، وأمنتم أن أنا أقيم ميت لسه في البيت زي ابنة يايروس، وأمنتم أن أنا أقيم ميت خرج من البيت ورحين ندفنه على أبواب المدينة ابن أرملة نيين، لكن لسه ما تعرفوش أن أنا ليا سلطان أنه الميت يموت وينتن وأنا أقومه. إني أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا أنتم. في الآلام نرى سلطان الله. يعني يا احبائي باختصار شديد، كل ما يحدث في حياتك، بابايا مامتي ظروفي كليتي دراستي جيراني الناس اللي بتعامل معاهم المكان اللي انا فيه، كل ده لتقويه ايمانك. ايه رايك بقى؟ ايه رايك يا ابونا؟ بتعامل مع الصبح كنت بتكلم عن هيرودس، عايز يعني في وسط الطيب النردين الكثير الثمن بتاع مريم نجيب نتن هيرودس، لكن ما هو العجيب انه كان في وسط هذا الطيب في نتن اخر، نتن يهوذا. الظاهر في وسط كل طيب لابد ان يكون هناك يهوذا او هيرودس، لانه المسيح قال كده لابد ان في وسط الحنطة يكون زوان، لابد ان في وسط الحملان يكون ذئاب، ما بيتفصلوش. لكن قلت الصبح ان هيرودس ده الانسان المكار المخادع، ايه ايه، طب يعني ليه ربي سمحت بكده؟ ليه حطيت هيرودس في وسطينا؟ يقول لي علشان اقوي ايمانك، عشان أقوي إيمانك، عشان أعلمك الحكمة، عشان أعلمك الصبر، عشان يبقى الموضوع ده إكليل ليك في السماء. فيا أحبائي ثقوا، ثقوا إن كل ما في حياتنا هو لأجل إيماننا. أنا بتعامل مع إنسان يعني عصبي، حلو، المسيح عايز أعلمك الصبر. أنا بتعامل مع إنسان أناني، طب ما المسيح يشيله، ما قادر إن يشيله، أنا عايز أعلمك المحبة. ثقوا يا أحبائي، ثقوا ثقوا إن كل ما في حياتنا هو لأجل تقوية إيماننا. يا أحبائي لن نقتني الفضيلة وإحنا قاعدين في أوضة كده مرتاحين، ما فيش فضائل كده. الفضائل تيجي من الاحتكاكات، الاحتكاكات مع الناس الغير المحبين والناس الحاقدين والناس دي اللي تعلم الواحد. يوسف لما كان أبوه قاعد يطبطب عليه قال له يا يوسف عمرك ما هتبقى حكيم يا يوسف، لا روح ترمي بقى في وسط العبيد وسط المكايد، وإيه قال له عشان أعلمك الحكمة يا يوسف. فأحبائي ثقوا 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 إنه كل ما في حياتنا هو لأجل تقوية إيماننا. أنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا أنتم. طبعا يا أحبائي اللقاء دوت يعني الوقت سرق بصراحة، مش عارف هي في حقيقة مريم يعني إنسانة مفرحة زي ما بقول لك أحبائي قلب الإنسان، لكن أنا هختم لكم في مريم المتألمة اللقاء بقى بتاع النفس المتألمة دي مع المسيح. يا أحبائي ما أبهجها ألام يا ربي، بصدق شديد بقولها للمسيح ما أبهجها ألام. ليه؟ لأن بص النفس المتألمة دي لما تتقابل مع المسيح، يا أحبائي لقاء. عارفين لما راح السيد المسيح ومرسى طلعت تقابله، دار حوار ما بين مرسى، مرسى دي بتاعت العقل والفكر ومناقشة، ما تخافيش يا مرسى حيقوم. قالت له أنا عارفة أنه حيقوم في اليوم الأخير، قال لها أنا القيامة والحياة، تؤمني أنا أؤمن، مجادلات كده. طب سيبك من مرسى دي، يعني ما أعتقد بالتأكيد الحديث مش هيجي النهاردة المرسى. طب مريم بقى لما راحت مرسى وقالت لها المعلم حضر وهو يدعوك، عارف مرسى أول ما تقابلت، بص يا أحبائي النفس اللي قالت نصيبي هو الرب، شوف هذه النفس في ألمها لما تتقابل مع المسيح، ما أبهجها ألام يا ربي، ما أبهجها ألام. إن كانت ثمرتها اللقاء دوت، أول ما مرسى راحت لسيد المسيح بصت له كده في عتاب. عارف مرسى لما عرفت إن المسيح جاي طلعت تجري تقابله، مريم فضلت قاعدة في البيت. طب سؤال يا مريم ليه ما جريتيش؟ أصله مريم يعني واخدة على خطرها من المسيح، عارف لما يكون اتنين بيحبوا بعض قوي، يعني أنا واخد على خطري فأنا مش عايزة أكلمه. يعني ده لغة أحباء يا أحباء، ده لغة أحباء يعني ما يفهموش غير الاثنين اللي بيحبوا بعض. فمريم صعبان عليها فما طلعتش، صعبان عليها أنا بعت له ليه سابني في الألم دوت، ليه سابني في الضيقة دي، ما أنا بصرخ له. فمرسى قالت له هو يدعوك، طبعا بيدعوني ما لازم أروح له. فراحت أول ما شافته كده بس عينيها جت في عينيه يا أحباء، عينيها جت في عينيه بس مش أكتر من كده، ومتهيألي ما قدرتش تكمل الكلمة. قالت له لو كنت ها هنا لم يموت أخي، مش أنت لو كنت موجود ما كانش الموضوع ده حصل. وانهمرت دموع مريم لم يحتمل المسيح. يا أحبائي يعني لقاء بقول لك يعني أوي 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 يا ربي، ألام زي ما أنت عايز، لحق بولس يقول أفرح في ألامي. إذا كانت الألام هتخلينا نتقابل مع المسيح، هذا اللقاء بقول لك دي قابلته ما عرفتش تكمل الكلمة، من دموعها وقفت قدامه عيطت، ما جدلش مع مرسى، اتكلمنا وتحاورنا وتناقشنا. طب مع مريم اول ما دي عيطت قال لها اين وضعتموه، حولي عني عيناك فانهما غلبتاني. احبائي الالم حلو، صدقني بصدق شديد بقولها امام المسيح، الالم حلو، لانه الالم هيخلي لقاء النفس المحبه للمسيح دي لقاء مختلف، لقاء مختلف. الآخرين في الألام إيه، جدال وحوار ومناقشة وصريخ، لا 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 لا. المحبين للمسيح لقاء الألم إيه، مفيش، دي وقفت قدامه بتجاوبه بإيه، بدموعها، حولي عني عيناك فإنهما غلبتان. لا حطتوه فين يا مريم، خلاص مش قادر يحتمل. يا أحبائي شوف النفس المتألمة دي 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 عروسته، دي حبيبة نفسه، ده في الألام فعلا يا أحبائي في كل دقيقة متضايق. لم يحتمل المسيح يا أحبائي دموع مريم، على رأي ما قال في القديم، قال له رأيت دموعك بس خلاص. أحبائي في عجالة حول اللقاء الثالث، يعني مصدقوني يعني ما مريم حلوة، نفوسنا يا أحبائي، مريم دي أنا وانت، صدقني بصدق مريم دي أنا وانت، لأن بالحق كلنا نفوس اختارت المسيح صدقني. وإحنا جايين هنا ليه؟ إحنا إيه اللي جابنا النهاردة؟ محبتنا له. فأنت وأنا مريم، حلو بقى اتعلم الحوار ده مع المسيح، أعطيني يا ربي يا نبيع دموع، ما هي دي اللي بتغلبه. يتغلب من إيه المسيح؟ يتغلب من الدموع بتاعت محبيه، ما يحتملش حولي عني عيناك فإنهما غلبتاني. أنا يا مريم أنا ما كنتش قادر أجي، لأن لو شفت دموعك قبل النهاردة أو بكرة ماش هقدر، وأنا لابد أن نخضع للتدبير الإله. فأنا استنيت الوقت عشان عارف لما هشوف دموعك يا مريم مش هحتمل. يا أحبائي مين ده؟ ده مسيحنا يا أحبائي، ده الله ضابط الكل، ده الله اللي بتخضع ليه السلاطين والرياسات أمام دموع أولاده لا يحتملها يا أحبائي، صدقوني. فما تجرحوش بقى تقول لي بقى الكلام الصعب، نساني وسابني يا أحبائي. لا لا، المسيح مش كده. طب اللقاء الثالث في عجالة. اللقاء الأول شفنا مريم المكتفية، في اللقاء الثاني شفنا مريم المتألمة، في اللقاء الثالث نشوف مريم المحبة. طبعا قدام المحبة دي تعمل ايه يا مريم؟ اعمل ايه؟ ده انا اجيب له طيب ناردين خالص كثير الثمن. بقول لك يهوذا الخبير المسمن، يهوذا الاسخريوطي، شافه كده قال لك ده 300 دينار، ده خبير، ده بتاع فلوس. قلت لك الدينار ده أجرة العامل في اليوم، يعني عامل يشتغل سنة، النهاردة العمال بياخدوا يومية ايه 20 جنيه 15 جنيه، احسبها في 300 يوم. ادي ازازة الطيب اللي مريم جابت لمين يا مريم؟ دي بتتزيني بيها، تزين بيها مين؟ وانا عندي اغلى منه، هو انا عندي اغلى منه بقى بعد المحبة؟ صدقني مش المحبة انه اقام للعازر، المحبة اللي تعامل بيها معايا في الامي، المحبة اللي تعامل بيها مع دموعي. ايه يا مريم؟ قالت له انا اجيبها. تسكو بيها فين يا مريم؟ الطيب الغالي ده، قالت ما يستاهلش راسك، ده كفايه رجليك. يا مريم، يعني الطيب النردين الخالص الكثير الثمن اللي ثمنه 300 دينار، طب حطيه على راسه. قالت له لا ما يستاهلش راسك، ده بس يا دوبك على قد رجليك ده راسك، وانا طول احط طيب على راسك؟ اغلى ماليه ده بقى، ده بحطه على رجليك وما يستاهلش. عارف بعد ما كبته قالت له يا ده انا وسخت رجليك بالطيب بتاعك، راحت مسحه الطيب بشعرها. تصور يا حبايبي، تصوروا مريم، يعني بعد ما سكبت الطيب، ايه ده؟ لا ده ما يلقش بيك دوت، ايه اللي انا حطيته على رجلك ده؟ طيب ب 300 دينار راحت مسحه له تاني، مش لاقي حاجه تتعبر له بيها عن محبته. وسط هؤلاء يا احبائي كان ما اكثر المشتكيين، لكن مريم ما ضاعتش في ذهنها، انا بعبر له عن محبتي. عجيبة مريم يا أحبائي، عجيبة، وعجيب الحديث عنها. في البيت رأت في المسيح النبي فجلست عند رجليه لتتعلم منه. عند القبر يوحنا 11 رأت في المسيح رئيس الكهنة اللي يعزي نفسه. في الوليمة يوحنا 12 رأت في المسيح الملك صاحب السلطان اللي بكلمة منه أقام لعازر من الموت. في القصة الأولى شفنا مريم المكتفية تتعلم عند قدمي يسوع. في القصة الثانية شفنا مريم المتألمة عند القبر تتعزى عند قدمي يسوع. ما قلتهاش ديت، عارفين مريم أول ما قابلت المسيح عند القبر سجدت عند رجله، هذا المكان اللي بتحبه. يعني مرسى لما راحت له وقفت كده قدامه، يا معلم لو كنت هنا لم يموت أخي، مش بعتنا لك، ما جيتش ليه؟ عارف مريم أول ما راحت له نزلت، بقول لك ده المكان اللي بتحبه، سجدت عند رجليه. وأقول لك وما عرفتش تكمل الكلمة، لو كنت هنا ودموعها نزلت لم يموت أخي. فمريم المتألمة تتعزى عند قدمي يسوع. طب مريم المحبة تسكب طبها عند قدمي يسوع. عشان كده يا أحبائي مريم في البيت قعدت تسمع المسيح وهي سكت، مريم عند القبر بتبكي وهي سكت، مريم لما سكبت الطيب بتسكب الطيب بتعمل وهي سكت. والعجيب في الثلاث مواقف وقف من يبكت مريم، في البيت وهي قاعدة تحت رجليه سكتة تسمع كلامه، وقفت مرسى تشتكيها، يا معلم أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي كلها أن تعينني، افتحتش بقها، أختها بتشتكيها وهي سكت، المسيح دافع عنها. طيب عند القبر تبكي والشيطان بيشتكيها بيهمس في أذنها، فين المسيح بتاعك؟ سابك ليه؟ ساب أخوك ليه؟ ومريم سكت، والمسيح دافع عن مريم أمام الشيطان وأقام لعازر. سكبت الطيب ويهوذا بيشتكي، كان يمكن أن يباع ب 300 دينار ويعطى للفقراء، لماذا هذا الإتلاف؟ ومريم سكتة، وقف المسيح يدافع عنه. حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكر له. مريم يا أحبائي الإنسانة اللي لابد أن تدوم ذكراها حتى مجيء المسيح الثاني بشهادة المسيح. يا أحبائي يعني هختم لك، وما أحبش أختم بصراحة، بصدق أنا مش عايز أختم الحديث عن مريم، لكن هختم لك في نقطة أخيرة عشان أوريك لغة الحب ما بين مريم وما بين المسيح. لما مريم سكبت الطيب على رجلين المسيح بعد ما أقام لعازر، إيه اللي جوه مريم؟ تقول له ربي أنا ممنونة ليك إنك أقمت أخويا من الموت. ده في قلبها. المسيح فهم لغة القلب ديت، فرد عليها بكلمة محدش فهمها غير مريم. لما بدوا يشتكوها قال لهم إيه؟ إنها ليوم تكفيني قد حفظته. طبعا العديد مش فهمين حاجة، لكن ده بيرد على مين؟ على مريم. مريم جابت الطيب وسكبتها على رجليها، قالت له أنا بشكرك إنك قومت أخويا من الموت. قال لها أنت عارفة يا مريم التمن إيه؟ إن أنا حموت بدل أخوك. فهمت مريم إنها ليوم تكفيني. شوف يا أحبائي اللي يحبوا بعض يفهموا بعض. لسه كنت بحكي لك تقول لي مش سامع صوت ربنا، ما اللي يحب ربنا ده لغة الأحبة يا أحبائي. عارف داود ونسان لما عملوا خطة مع بعضهم قال أرمي السهم قريب أرمي السهم بعيد، الغلام بيسمع الكلام ومش فاهم حاجة. لا دي لغة الأحبة ما يفهمهاش غير الأحبة. فالمسيح بيتكلم ومريم بتتصرف وهم الاثنين اللي فاهمين بعض، والباقي لا ما هم ارتقوش لمستوى الحب دوت. فده حديث ما بين الأحبة. برجع تاني يا أحبائي، مين اللي يسمع صوت الله؟ مين اللي يميزه؟ اللي بيحب المسيح. أخيرا يا أحبائي أسأل سؤال، هل مريم تواجدت عند قبر المسيح في أحد القيامة؟ إيه رأيكم؟ مريم أخت العازر كانت من ضمن الناس واللي راحوا عند القبر؟ لا ما راحتش، لأن مريم يا أحبائي شافت القيامة وأمنت بها، فوثقت أن اللي أقام أخوها من الموت لا يمكن يغلب من الموت. ده حديثنا المختصر جدا صدق، يعني أنا ما يعني مضطرين أن احنا نختم يا أحبائي. شفنا مريم المتألمة أو نمر واحد، مريم المكتفية عند قدمي المسيح وجدت الراحة الطاعة النصيب الصالح. شفنا نمر اثنين، مريم المتألمة شافت بطء الله وسلطان الله. أخيرا شفنا مريم المحبة في طيبها وفي شعرها وفي لغة الحب اللي بينها وبين المسيح. كان يسوع يحب مريم ومرثى ولعازر، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين. في سؤال، إذا كان ربنا ما بيكرهش أحد إيه معنى الكلمة إن صلاة الأشرار مكرهة للرب؟ ده الكلام اللي أنا كنت بقوله الصبح عن نسيت اسمه هيرودس. في فرق يا أحبائي بين إنسان شرير ويقف قدام الله تايب وندمان وطالب إن ربنا يسامحه قوي يسمع ربنا، وفي فرق بين واحد شر وعايش في الشر وطلع يكمل في الشر واقف يصلي هيسمعه إيه دوت؟ فصلاة الأشرار مكرهة إيه؟ الشرير اللي جاي وبيضمر شر، يعني يهوذا قاعد. أحبائي صدقوني يعني ناس كلمتني الصبح بعد الوعظة قلت لهم ما أبهج الحملان بحديث المسيح الصبح عن هيرودس. صدقوني يا أحبائي ما أبهج الحملان، لأن هيرودس ده بالنسبة للحملان حاجة مفزعة، يا رب إحنا مش قده. قال لهم لا سبهولة، أنا ده أنا اللي أعرف أتعامل معاه، أنتوا حملان أنتوا ما تقدروش عليه ده ديب. ما أبهج الحملان بحديث المسيح الصبح عن هيرودس يا أحبائي. فبقول الشرير ده يبقى لك تصور بقى الأباء الرسل البسطة دول اللي في نقاوة الأطفال وقاعد في وسطهم الخبيث يهوذا وهم مش حاسين بحاجة، وده قاعد يخطط ويعمل داخل قاعد في وسطهم، وهو جاي متآمر مع رؤساء الكهنة وجاي يشوفه علشان يراقبه علشان يعرف خط سيره علشان يروح يتفق مع رؤساء الكهنة. قول لي بقى مثل هذا إن صلى يصلي فيه؟ هو ده تايب عشان ربنا يسمع صلاته؟ صلاة الأشرار مكرهة للرب، الشرير اللي لا يريد أن يتوب عن شره طبعا صلاته مكرهة وربنا ما يسمعهاش، لكن الشرير اللي تايب، الشرير اللي ندمان، الشرير اللي قرع صدره، ما هو العشار كان إيه؟ ما هو كان شرير. طب اشمعنى صلاته قبلت؟ لأنه جاي تايب. صلاة الأشرار مكرهة للرب، الشرير اللي يحيا في شره ولا يريد أن يتوب، ما يسمعهوش ربنا ولا يبصله ولا يبصله. عينه أطهر من أنها ترى الشر. لكن الشرير اللي زي حالتنا وندمان وقارع صدره هذا يفرح ربنا يقول إيه؟ أسمعيني صوتك، أريني وجهك، لأن صوتك لطيف، صلاتك يا نفس يا تايبة، ووجهك جميل. هو لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.